بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة الشبراوية وتتمتها، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب منصوبات الأسماء، وذلك أنه رحمه الله لما فرغ من ذكر مرفوعات الأسماء انتقل إلى ذكر منصوبات الأسماء باعتبار الأحكام الإعرابية، ولم يذكر رحمه الله تعالى أو قبل ذلك أن باب منصوبات الأسماء وهو الباب الرابع عند الشبراوي كله من أصل النظم، ليس فيه شيء من الزيادات، كما أن الباب الذي يليه وهو ما يتعلق بالأفعال كله من الزيادات. وفي هذا الموضع كما قلنا ذكر منصوبات الأسماء فقال: وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل أقول جملة منصوباته عددا 10 و6، وهذا أوضح السبل. يقول إنه بعد أن ذكر المرفوعات يعني مرفوعات الأسماء على حسب ترتيبها السابق، وأن ترتيبها عنده خال من الخلل، أقول جملة منصوباته عددا، أي جملة منصوبات الاسم عددا 10 و6، يعني 16 اسما. وتذكرون أنه مر معنا ولو في غضون الكلام على الدروس الكلام على اسم كان، على خبر كان، واسم إن، ومفاعيل ظن، فإنها كلها داخلة في منصوبات الأسماء. والمنصوبات جمع منصوب أو منصوبة، وباب المنصوبات يعتبر من أوسع أبواب العربية، من أوسع أبواب النحو لكثرة علله وكثرة تصرفاته عند النحويين، يعني عند العرب وتبعا لهم عند النحويين، فهو أطول وأوسع الأبواب، إلا أنه يجمعه ما يذكره غالب النحويين في هذه الأبواب المشهورة. و16 بابا التي ذكرها كما سيأتي هي المفاعيل الخمسة، والسادس خبر كان وأخواتها، والسابع اسم إن وأخواتها، والثامن الحال، والتاسع التمييز، والعاشر المستثنى، والحادي عشر اسم لا، والثاني عشر المنادى، والثالث عشر خبر كان وأخواتها، والرابع عشر خبر ما الحجازية وأخواتها، والخامس عشر التابع للمنصوب، والسادس عشر الفعل المضارع، على اعتبار أنه من مجمل أو من جميع المنصوبات. سنمضي مع الناظم رحمه الله تعالى، ولعل الله أن ييسر ونسأله ذلك بإتمام الكلام على المفاعيل الخمسة. لما ذكر البيتين السابقين أقول جملة منصوباته عددا 10 و6، وهذا أوضح السبل، يعني أنه من أوضح السبل التي يستطيع بها طالب النحو أن يحصر منصوبات الأسماء. قال: منها، هذه للتبعيض، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المذهل ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. الحقيقة أن هذين البيتين من أبرع أبيات من أبرع أبيات المنظومات العلمية، لأنه حصر لك المفاعيل الخمسة، أولا من جهة الذكر في بيت واحد مطلق به فيه معه له، يعني المفعول المطلق والمفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول معه والمفعول له أو المفعول لأجله. ثم قال وانظر إلى المثل، ثم إنه رتب المثل على حسب ترتيبها في البيت الأول، فقال ضربت ضربا، فضربا هنا هو المفعول المطلق، سنرجع لهذا كله. ضربت ضربا، ضربا هذا المفعول المطلق، وبه هذا أبى لأنه مفعول به، والمفعول فيه غداتا فمثل بظرف الزمان، والمفعول معه سرت والنيل، والمفعول له أو المفعول لأجله خوفا من عتابك لي. فهذه هي المفاعيل الخمسة، وسنأخذها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى، وإن كان المفعول المطلق هو أوسعها ولا يسعه هذا الدرس ولا الذي يليه، ولكن سنحاول قدر المستطاع أن نذكر أهم ما يتعلق به. المفعول المطلق هو المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، فإذا عندنا أن المفعول المطلق من المصادر، ومعلوم أنه ليس كل مصدر يصلح أن يكون مفعولا مطلقا، وبهذا يتبين لنا أنه لا بد وأن يكون هذا المصدر منصوبا. والمصدر كيف نعرفه؟ كما قربه بعض النحاة وما فعله ابن آج الروم، هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الكلمة. فمثلا ضربا تقول ضرب يضرب ضربا، فضربا هو المصدر، وهو أصل الاشتقاق على قول النحاة البصرة. فإذا لا بد وأن يكون منصوبا، فليس كل مصدر يصلح أن يكون مفعولا مطلقا. ثم تضمن التعريف أن المفعول المطلق يأتي أو يقسم ثلاثة أقسام، إما أن يؤكد عامله، وإما أن يبين نوعه، وإما أن يبين عدده. فأنت إذا قلت مثلا، سنذكر هذا في مثالا ثم نرجع إليه بالتفصيل، فأنت إذا قلت كلمت زيدا كلاما، كلمت زيدا كلاما، كلاما هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله، لأنه لم يضف ولم يوصف ولم يأتي فيه عدد مرة ولا تثنية ولا جمع. وهذا يتبين أكثر من النوع الثاني. فإذا قلت ضربت أو كلمت زيدا كلاما نافعا، نافعا هذا نعت صفة لكلام، لقولك كلاما. فإذا كان المصدر المفعول المطلق موصوفا فإنه يكون مبينا لنوعه، وكذلك إذا كان مضافا. فإذا قلت مثلا كلمت زيدا الكلام النافع، فالكلام هنا أيضا مفعول مطلق وهو مبين لنوع هذا الكلام لأنه أضيف. فإذا وصف أو أضيف فاقطع بأنه من نوع المبين أو من نوع المطلق الذي يبين نوعه. فإذا قلت كلمت زيدا كلمة فهذا مبين للعدد، لأنه يأتي بمرة أو بمرتين أو بجمع. فإذا قلت أيضا مثلا كلمت زيدا كلمتين، كلمة وكلمتين هذا مفعول مطلق، كلمت زيدا كلمات هذا مفعول مطلق، وهذا مبين لمبين للعدد. وتبين من هذا أن المفعول المطلق يأتي على هذه الحالات التي سبق بيانها، إما أن يأتي مؤكدا لعامله كما مر، ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالواو على ما قبلها، وكلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والله هذا الاسم الأحسن مرفوع على الفاعلية، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وموسى مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وتكليما هذا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما نوعه؟ مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. ومنه قوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فتسليما هذا مفعول مطلق وعلامة نصبه الفتح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو أيضا من المؤكد لعامله، بقوله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا، الفاء على حسب ما قبلها كما يقولون، وأخذ هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به كما مر معنا في قاعدة سابقة. وأخذا هذا مفعول مطلق منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، أخذناه أخذا. وبيلا هذا نعت لأخذا تابع له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلنا بأن وبيلا تعرب نعتا فمعنى هذا أن هذا المفعول المطلق مما يبين النوع، مبين لنوع عامله. وقوله تعالى فدكتا دكة واحدة، الفاء أيضا على حسب ما قبلها، ودكتا فعل ماض مغير الصيغة، والتاء حرف تأنيث لا محل له من الإعراب، وألف الاثنين، ألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل مغير للصيغة يطلب نائب فاعل. ودكة مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وواحدة نعت منصوب، وما دام أنه منعوت فهو مبين للنوع. هذه بعض الأمثال التي تأتي على ما سبق نائبا ل أو تأتي مفعولا مطلقا. ومنه قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكرا هذا مفعول مطلق مبين لنوع عامله، وكذلك قوله تعالى: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر مثله. وإذا تبين هذا فإنهم يقولون إن المفعول المطلق يقسم قسمين. القسم الأول لفظي، وهو الذي يوافق عامله، يعني عامله الفعل، في حروفه في حروفه ومعناه، كما تقول فرحت فرحا. ففرحت هذا فرحا مفعول مطلق منصوب موافق للفظ عامله وهو الفعل فرحت فرحا. والنوع الثاني المعنوي، وهو الذي يوافق عامله في المعنى دون اللفظ دون الحروف، فتقول مثلا: أهنته احتقارا. احتقارا هذا مفعول مطلق، وهذا عندما نقول إنه بمعنى مع اختلاف اللفظ على اعتبار الاصطلاح النحوي الذي لا يشدد فيه هل هناك فرق، هل هناك ترادف في كلام العرب أو ليس هناك ترادف، على الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة. مبحث المفعول المطلق يعتبر أيضا من أطول مباحث المفاعيل الخمسة، لأنهم يتكلمون عن النائب عن المفعول المطلق الذي هو المصدر الذي ينوب عن المفعول المطلق، أو هو مفعول مطلق باعتبار هذا الحكم. هذا أهم ما يتعلق بالمفعول المطلق. ثم كما في الأبيات لما ذكر المفعول المطلق ذكر المفعول به، فقال: ضربت ضربا أبا عمرو. فأبى هذا مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، الذي يقع عليه فعل الفاعل. يفهم هذا من منطق الإنسان، يعني من معرفته، حتى لا يحتاج فيه إلى ضوابط. فإذا وقع الفعل على هذا اللفظ حقيقة أو حكما فإنه يعرب مفعولا به، فهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل اختصارا. وقد يكون كما مر مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وقد يكون جمعه جمع تكسير، وقد يكون جمع مؤنث سالم، وقد يكون من الأسماء الخمسة. ولهذا باب المفعول به يعتبر من أسهل الأبواب من أجل التمثيل عليه. في قوله تعالى: قتل داود جالوت. قتل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وداود فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وجالوت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى: وورث سليمان داود. هذا في المفرد. ومنه قوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا. فالواو على ما قبلها وبث فعل ماض ومنها جار، والشاهد منه رجالا، لأن رجالا على كل حال لا نكرر الإعراب، لأن رجالا هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، ولا نحتاج إلى التعليل كما نبهنا على ذلك قبل من قبل. ومنه قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض. السماوات هنا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ما علامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة نيابة عن الفتحة. ومنه قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء، فالكافرين جمع تصحيح، جمع مذكر سالم، جمع الكافر، وهو هنا منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومنه قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، المفعول به هنا رجلين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومنه قوله تعالى آوى إليه أخاه، فأخاه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. والمفعول به يأتي اسما ظاهرا ويأتي مضمرا كما مر معنا أو لم يبر، على كل حال في باب الفاعل، لأن ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر معروفة على كل حال. فضمائر النصب التي تصلح أن تكون ضمائر نصب 12 ضميرا، اثنان منها للمتكلم وهي الياء في قولك جاءني، وناء في قولك جاءنا، خمسة للمخاطب الكاف المفتوحة والكاف المكسورة زارك وزارك وزارك، والمفتوحة مع ألف التثنية زاركما، ومع ميم الجمع زاركم، ومع نون الإناث زاركن، وخمسة للغائب وهي جاءه وجاءها وجاءهما وجاءهم وجاءهن على ما سبق في الأول. والمنفصل أيضا 12، اثنان للمتكلم وهي إياي وإيانا، خمسة للمخاطب مفتوحة الكاف ومكسورة الكاف ومع ميم الجمع ومع ألف التأنيث ومع نون الإناث إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، وخمسة للغائب وهي إيا كلها إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن كلها، هذه تصلح أن تكون مفعولا به منصوب. وشواهد هذا كما نعلم كما هو معلوم كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. وكنت أريد أن أذكر أشياء ومباحث في فيما يتعلق بالمفعول المطلق، لكن لا المتن مناسب ولا التعليم عن البعد أيضا مناسب. إذن هذا ما يتعلق بضمائر النصب المتصلة والمنفصلة. هناك مبحث أيضا مهم بالنسبة للمفعول به، وهو أنه قد يتقدم على الفاعل، يعني يأتي قبله الفعل ولكنه يتقدم على الفاعل فيتوسط بين الفعل وبين الفاعل، مثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالاسم الأحسن هنا
منصوب على المفعولية والفاعل العلماء، ومثل قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر، فالضر هو الفاعل والإنسان المفعول به. ومنه قوله تعالى: يوم لا ينفع، ومنه قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فالظالمين هو المفعول به المنصوب. ولا نكرر أن هذه جمع تصحيح، يعني جمع المؤنث السالم، ومعذرتهم هو الفاعل. ومنه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهكذا له نظائر، له نظائر. أحيانا قد يتقدم على الفعل وعلى الفاعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: فريقا كذبتم، ففريقا هو المفعول. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد، فإيا هنا هو المفعول، مقدم على الفعل وعلى العامل، لأن إيا مفعول به منصوب مقدم، ونعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر، في ضمير مستتر تقديره نحن. ومثله: إياك نستعين، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمفعول الثاني، وهو المفعول به. أبا عمرو غداة أتى، هذا هو المفعول فيه كما يعبر بعض النحويين، أو هو ظرف الزمان، وظرف ظرف الزمان والمكان، ظرف الزمان والمكان. فظرف الزمان وظرف المكان هذا من المفاعيل المنصوبة، يعني أنها مما حكمه النصب، كما سيأتي معنا بعد قليل في التعريف. فإذا عرفنا أن ظرف الزمان وظرف المكان كلاهما من المفاعيل، فإن ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، المنصوب بتقدير في، لا بد وأن يكون دالا على الزمان، ولا بد وأن يكون صالحا للتقدير بفي. ما مثاله؟ اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وسنة وعاما وشهرا وما أشبه ذلك. كل هذه من الظرف الزماني، ومنه أيضا عشاء. فهو يدل على زمان وقوع الفعل بمعنى في. لماذا نقول لابد أن يكون بمعنى في؟ لأن هذه الألفاظ مثلا يوم تأتي ولا يراد بها، لا تصلح أن تكون بمعنى في، لا تصلح أن تكون بمعنى في، كما في قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم على أنه خبر المبتدأ، ومنه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه، فيوما هنا منصوب على أنه مفعول به. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، مفعول به. وعلى هذا فلا بد وأن يكون صالحا لتقدير في، مثلا في قوله تعالى: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اليوم هنا منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فعشاء هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحته ناظر في مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره منصوب على الظرفية. والغالب أن يكون ما بعده مضافا إليه وليس شرطا، هذا الغالب. ومنه قوله تعالى لتكون لمن خلفك آية، فخلفك هنا منصوب على الظرفية. ومنه قوله تعالى فأماته الله 100 عام، 100 منصوب على الظرفية. فولي وجهك شطر المسجد الحرام منصوب على الظرفية، طبعا هنا المكانية، وخلفك أيضا مكانية. قوله تعالى إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة، فوق أيضا ظرف مكان منصوب على الظرفية. وقس على هذا، يعني ألفاظ الظروف أيضا كثيرة جدا، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومنه قوله تعالى أسرى بعبده ليلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سبحوه بكرة وأصيلا. ومنه أيضا أبدا ولن يتمنوه أبدا. وسنأخذ إعرابا لآية أو آيتين كاملتين، المهم أنك تعرف أن هذه منصوبة. كذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، سنعرب ونقول اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، ومتعلق الظرف هو الفعل أكمل، وأكمل فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، واللام حرف جر لكم مبني لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، وهما متعلقان بالفعل. ودينكم دين مفعول به منصوب بالفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، كما مر معنا أنه إذا أضيف إلى الاسم فإنه يعرب مضافا إليه، وهكذا في باقي الأمثال تعرب على هذا المعنى. غدا تأتى وسرت والنيلة، وعن أذكر أن النسخة التي مع التتمة وجئت، وهذه لا أدري من أين هي، لكن الذي أعرفه من النسخ والذي قرأته أيضا على شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله وسرت والنيل، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. أين هذه النسخة؟ نعم فيها وجئت، لكن الذي أعرفه أنها وسرت والنيل. يريد هنا أن يذكر المفعول معه. طبعا ظرف المكان ربما نسينا أن نعرفه، اسم المكان المنصوب أيضا بتقدير في، ومنه أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وإلى غير ذلك مما ربما مر معنا في ضمن الأمثال التي سبقت. طيب بعد ذلك ذكر لنا الناظم أيضا مفعولا آخر من المفاعيل الخمسة، وهو المفعول معه، وتعريفه أنه عرفه بالمثال، عرفه بالمثال فقال وسرت والنيل. سنأخذ له التعريف الذي يعني كما يقولون التعريف العلمي الذي يصلح له. كنا أحيانا لا يعني لا نحتاج إلى كثير من التعريفات إلا إذا ذكر فيها شرطها. فالمفعول معه اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى مع، وتكون الواو مسبوقة بجملة فعلية، يعني أنها مشتملة على الفعل أو ما في معناه، أو ما في معنى الفعل مما يعمل عمل الفعل. إذا عرفنا أن المفعول معه شرطه أن يكون معه الواو التي تدل على المعية، التي تدل على المعية، يعني أن الفعل وقع مع المصاحبة، وهذا فيما إذا تصور أو أن هذا فيما إذا لم يتصور أن يقع الفعل من هذا المعطوف عليه. فمثلا عندما مثل الناظم بقوله سرت والنيل، هل يتصور أن النيل سائر معه في مصاحبته؟ لا، غير متصور هذا، وإنما أراد أنه تم معه الفعل. وهكذا إذا قلت ذاكرت والمصباح، إذا قلت ذاكرت والمصباح، فإذا عرفنا باختصار أن نائب الفاعل هو الذي يذكر أو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. سرت فعل وفاعل، الفاعل هو التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والواو واو المعية، هو النيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثله ذكرت والمصباح وسرت والحديقة واستوى الماء والخشبة. وأما بالنسبة لشواهد القرآن فالذي أذكره أن ابن هشام، وإن كنت لم أراجع المسألة قريبا، أنه لا يرى أن هناك في شواهد القرآن ما يصلح مثالا للمفعول معه، وإن كان بعض النحويين يمثل بقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقالوا إن الواو هنا واو المعية، وشركاءكم على أنه منصوب على المفعولية بمعنى أنه مفعول معه، بمعنى أنه مفعول معه. هذا قول لبعض النحويين، ولكن لعلنا نراجع إن شاء الله تعالى كلام العلامة النحوي ابن هشام رحمه الله تعالى، فإنه فيما أذكر كما قلت يقول بأنه ليس هناك ما يصلح أن يكون شاهدا من القرآن على أنه مثال على المفعول معه. كذلك بعضهم يمثل بقوله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، لكن أكثر مثال يعبرون أو يمثلون به هو ما ذكرته لكم سابقا. ومنهم من يمثل أيضا بقوله تعالى تبوأوا الدار والإيمان، فقالوا شركاءكم والإيمان مفعول به منصوب، يعني مفعول معه، عفوا مفعول معه منصوب. ثم ذكر
المنصوب أو المفعول الأخير وهو المفعول لأجله أو من أجله أو كما عبر الناظم المفعول له، لأنه قال له مطلق وبه وفيه معه له، فيقال فيه المفعول له ويقال فيه المفعول من أجله ويقال فيه المفعول لأجله، كل هذه من تعابير أو من تعبيرات النحويين. قالوا إنه مصدر قلبي منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ويصح جوابا لماذا؟ إذن لابد أن يكون مصدرا، وليس كل مصدر بل مصدر قلبي، يعني من أعمال القلوب، لأنها هي مصادر الرغبة والرهبة، وأنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ويصلح جوابا لماذا؟ فإذا قلنا في مثال الناظم رحمه الله خوفا من عتابك لي، سرت خوفا من عتابك لي، أو جئت خوفا من عتابك لي، فخوفا هذا مصدر، وهذا المصدر مصدر قلبي، وهذا المصدر القلبي منصوب، وهذا المنصوب يصلح أن يكون جوابا لماذا؟ لماذا جئت؟ تقول خوفا من عتابك لي، وكذلك جئت ابتغاء العلم، هذا أيضا مصدر قلبي وهو أيضا منصوب ومبين لسبب وقوع الفعل. منه قوله تعالى جعلوا أصابعهم في منه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أين الشاهد؟ حذر، هذا هو المفعول من أجله أو لأجله. فيجعلون على ما مر معنا غير مرة فعل وفاعل، وأصابع مفعول به، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة للجمع، وفي حرف جر، وآذانهم جار ومجرور، ومن الصواعق أيضا جار ومجرور، وحذر مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية هو المفعول. ومنه قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، إلى غير ذلك من الأمثال التي هي أفعال قلبية، مصادر قلبية محلها القلب، الخوف والخشية والإنابة والرجاء والمحبة وما شابه ذلك من الأفعال القلبية. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من المفاعيل الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، والتي قصدنا إلى إتمامها في هذا المجلس، وفي المجلس الثاني إن شاء الله تعالى نأخذ ما بقي من منصوبات الأسماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.